بالله من غضبه ومشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة، فيبطل كل منهما، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول، فيبطل الثاني إن كان عمرة أو كان حجا قبل السعي، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة، ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة. هذه المسألة، أعني المسألة الرابعة، تحتوي على 6 فروع يجمعها أصل واحد أو أصلان. أصل المسألة أن العمرة والحج شيئان منفصلان، وبالتالي يستقل كل فعل منهما بنية تخصه، فلا يصح أن يقرن الإنسان بين حجه وعمرته بنية واحدة. فالمدار إذن على الاقتران بالنية ولا ربط له بالأفعال، لأنه لو افترضنا أكمل الإنسان عمرته وبقي على إحرامه، ما دام قد قصر ونوى التحلل ثم أحرم من جديد، بمعنى نوى الإحرام بالحج من جديد، كان شيئا آخر، وإن لم يتبدل في الواقع الخارجي شيء. شو يتبدل؟ هو على حرام الواقع. أحل شنو؟ بماذا؟ بماذا أحل؟ بفعل التقصير أو بنية الإحلال بالتقصير؟ لو افترضنا أن شخصا دخل مكة متمتعا يوم 8 من ذي الحجة، فاعتمر عمرة التمتع، طاف وصلى، سعى وقصر، ثم أحرم ثانيا، بمعنى نوى للحج وخرج إلى عرفات، هذا لا يعد قارنا بين عمرته وحجه، وإن كان في الواقع الخارجي الحج والعمرة بإحرام واحد، أي بلباسي إحرام واحد، وإلا في النية، في عقد النية إحرامان ونيتان: نية للعمرة متمتعا بها إلى الحج، ونية وإحرام للحج. نقول: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة، بغض النظر عن موضوع لبس ثوبي الإحرام، يعني أن ينوي، نعم، أن ينوي بهذا الإحرام العمرة والحج سويا، فيجمعهما في نية واحدة. سواء هذا الحكم، أي قولنا لا يجوز الجمع، سواء كان ذلك حج تمتع أو حج إفراد أو حج قران، على المشهور. فإذا قرنهما في نية واحدة بطل كل منهما، يعني لا العمرة تصح عمرة ولا الحج يصح حجا. لماذا؟ للنهي، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. الشيخ رحمه الله، قلنا في المشهور، لأن الشيخ رحمه الله في الخلاف له رأي آخر، قال: ينعقد الحج خاصة، تبطل العمرة وينعقد الحج، فيما لو نوى الحج والعمرة بنية واحدة ينعقد حجه وتبطل عمرته.
لا إشكال فإن لا يجتمع.
نعم خب لا يجتمع هذا لا كلام، وإنما هذه النية الموحدة تقع لشيء المشهور قالوا لا، لا تقع لأي منهما. الخلاف خالف قال تقع للحج خاصة. ابن أبي عقيل إذا تذكرتم رأيه فسر القران بهذا أساسا. القران عند ابن أبي عقيل كالسنة، اقتران الحج والعمرة بنية واحدة، وبالتالي يجوز عنده أن تجمع بين النسكين بنية واحدة، لكن ليس في كل حج، في خصوص حج القران.
نعم.
والإفراد نفس الكلام. فإذا أصل المسألة هذا، لا يجوز الجمع بين النسكين، فإذا جمع بين النسكين أعني الحج والعمرة في نية واحدة قال المشهور بطل كل منهما. وقال الشيخ في الخلاف ينعقد للحج خاصة. وقال ابن أبي عقيل إذا كان النية المجتمعة لحج قران انعقد الحج والعمرة. حج مفردا. هذا الأصل الأول في المسألة. الأصل الثاني، لا يعقدهما في نية واحدة، يدخل أحدهما على الآخر، يعني قبل أن يتم الأول يشرع في أفعال الثاني. الفرض الأول كان اقتران الحج والعمرة في نية واحدة، هذا الإحرام الذي يعقده يعقده للحج والعمرة. الفرض الثاني لا، نوى الحج وقبل أن يتم أفعال الحج دخل في العمرة، يعني نوى العمرة ودخل في أفعالها، أو العكس، أحرم بالعمرة وقبل أن يتم العمرة نوى الحج ودخل في أفعال الحج. هذا له خمس صور. الفرض الثاني وهو إدخال أحدهما على الآخر له خمس صور. الصورة الأولى أن تدخل العمرة على الحج، يعني أن يكون ناويا للحج أولا فيبدأ بأفعال الحج ثم ينوي العمرة داخلة على الحج. يوم عاشر اللي هو نزل يطوف لطواف الحج قال أسوي العمرة مرة واحدة، الآن ما خلص بعد، ما زال عنده المبيت. هذا نجيب لك المثال الأقصى، يعني قصدي بعد ما بقى له شيء الكثير أحل من إحرامه، من إحرام الحج، مع ذلك لا تصح عمرته مطلقا، يعني أن العمرة في أي زمان وفي أي مكان دخلت على الحج لا تصح، تبطل مطلقا. العمرة التي تبطل الحج لا يتأثر. إذن العمرة هذا الفرض الأول من الثاني، العمرة إذا دخلت على الحج بطلت العمرة مطلقا، سواء دخلت على الحج بعد الإحرام مباشرة أو دخلت عليه بعد الوقوفين أو دخلت عليه بعد التقصير أو دخلت عليه يوم 11، في كل الأحوال العمرة الداخلة تبطل. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني إدخال الحج على العمرة. هذا نفترض إلى صور إدخال الحج على العمرة قبل السعي للعمرة، يعني أحرم بالعمرة طاف صلى ركعتي الطواف قبل أن يسعى أحرم بالحج، أحرم ما نشغل أدخل الحج يعني نوى، أحرم بالحج معناه نوى الحج، أدخل الحج عفوا معناه أحرم بالحج، أحرم بالحج مع الفعل أو عدم الفعل لا سيئان، لا احنا في النية،
يعني معنى التلبية اللي تأخذ أحرام الحج
هذه التلبية تعقد الإحرام، تعقد النية، لازم يكون نية سابقا حتى تجي تلبية.
يعني التلبية تبرأ عمل
مولانا أحرم بالحج، شنو معناه؟
نوى الحج،
نوى الحج ولبس وعقد، فهو لابس فعلا.
يعني بمعنى اللي أثر إذا لبى وعمل الأعمال لو لا محفور نفسه مثلا هو نوى الحج.
احنا نقول ما الذي يعقد الحج؟
تلبية،
النية والتلبية والاستطاعة للإحرام، هذه ثلاث أركان هي التي تعقد العمرة أو الحج. فلما نقول أدخل العمرة على الحج يعني نوى ولبى للاستطاعة للإحرام هو لابس. لما نقول أدخل الحج على العمرة معناه نوى ولبى بغض النظر عن تلبسه بأي فعل آخر، مجرد نيته وتلبيته هذا إدخال لأحدهما على الآخر. فإذا أدخل الحج على العمرة قبل السعي للعمرة بطل الداخل. يعني إذا أدخل الحج على العمرة قبل السعي بطل. إذا أدخل الحج فرض الرابع، أدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير، اللي قبل كان قبل السعي، هنا بعد السعي ولكن قبل أن يقصر. قال الشهيد الأول مروي أنه يبقى على حجة مفردة هي التي تبطل، يعني ما هو داخل بعمرة التمتع فأدخل عليها الحج. متى أدخل عليها الحج؟ قبل التقصير وبعد السعي. مهم هذا الشطر، مو قبل التقصير فقط، قبل التقصير يعني هم قبل السعي صح أن تقول قبل التقصير، بعد السعي وقبل التقصير. قال المروي أنه يبقى على حجة مفردة، طبعا إذا كان عامدا. ونأتي ليش قال مروي والرأي الآخر المقابل. الفرض الآخر، إذا أدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير ناسيا، يعني قبل أن يقصر أحرم بالحج، يستعجل يستعجل يبغي يؤدي عمرته ويلتحق بعرفات، ما دام هو في الحرم قال خلني أحرم بالحج، أحرم راح عرفات تذكر أنه لم يقصر، صح إحرامه الثاني وحجه
مطلقا حتى العمرة
ثانية. نعم
ما يقصر لها بقى.
لا
صح
إحرامه الثاني. نعم إدخال الحج على العمرة قبل إكمال السعي ناسيا. إحنا قلنا قبل السعي عامدا، قلنا بطلان، بطلان الداخل، هنا بطلان الحج وإكمال العمرة أيضا. قبل إكمال السعي يبطل حجه ويكمل عمرته.
السعي بمعنى أنه سواء في السعي قبل إكمال أو من أساس ما عمل.
نعم. هذه هي صور المسألة التي يذكرها الشهيد الأول تحت عنوان المسألة الرابعة. قال الرابعة، لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة. هذا أصل المسألة، سواء في ذلك القران وغيره على المشهور. بناء على عدم جواز اقترانهما في نية واحدة فيبطل كل منهما، هذه النية لا تقع لا عن الحج ولا تقع عن العمرة. ليش؟ للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين بهالأربع ركعات اللي يريد يصليها ينوي صلاتين، خلافا للخلاف، يعني خلافا للشيخ في الخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة، يعني فيما لو اقترن الحج والعمرة في نية واحدة قال الشيخ في الخلاف ينعقد الحج خاصة. وللحسن، يعني خلافا للحسن بن أبي عقيل، حيث جوز ذلك أي اقتران الحج والعمرة بنية واحدة، وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، يعني الحسن بن أبي عقيل يقول القران مثلكم فوق الهدي، لكن مع اقتران الحج والعمرة. وقلنا أن هذا هو مذهب العامة في تفسير القران. إذن الأصل الأول لا يجوز الجمع بين النسكين. اثنين، ولا إدخال أحدهما على الآخر. لو رجعنا شوي على الأصل الأول، الفائدة وين تظهر؟ المشهور قالوا لا يقع لأي منهما، الشيخ قال يقع للحج، ابن أبي عقيل قال إذا كان حج قرانه وقع للإثنين، تظهر الثمر فيما لو أفسد حجه. على المشهور لا شيء عليه، لأنه لم يكن لا حج ولا عمره. وعلى كلام الشيخ يعيد حجه لأنه حج فاسد، فالحج الفاسد يعاد. وعلى رأي ابن أبي عقيل يعيد عمرته وحج. الأصل الثاني أو الفرع الثاني، ولا إدخال أحدهما على الآخر. لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر، يعني إدخال العمرة على الحج أو إدخال الحج على العمرة. كيف يدخل الأحد على الآخر؟ بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. قال لا يذهبن عليك وتفكر عبارة تحلل من الأول يعني مجرد فعل حل الإحرام كما لو قصر يوم العاشر من ذي الحجة، لا ما يعتبر إحرام، ومقصودنا هنا تحلل من إحرامه. قال وهو الفراغ منه، مقصودنا بالتحلل الفراغ يعني إكمال الأفعال، إكمال أفعال الحج يوم 12 لا مطلق التحلل. فيبطل الثاني تفريع، تبدأ التفريعات هنا بناء على عدم جواز إدخال أحدهما على الآخر. ما هي الصور المتطورة؟ قال فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقة، يعني إذا كانت داخل عمرة على الحج بطلت العمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، هذه العمرة تبطل. إذن العمرة إذا دخلت على الحج تبطل مطلقا. اثنين، أو كانت داخل حجا على العمرة قبل السعي لها فيبطل أيضا، هذا الفرع الثاني، إذا دخل الحج على العمرة قبل السعي للعمرة فيبطل أيضا. ثلاثة، ولو كان بعده، يعني كان دخول الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك، فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة. يعني شنو؟ بمعنى بطلان عمرة التمتع، هو متمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقبل أن يقصر نوى إحرام الحج. الرواية تقول يبقى على حجة مفردة، يعني بطلت عمرته، واللي مضى شنو؟ طواف وسعي الحج صار للمقصود. نعم، وطيرورتها أي المتعة بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة، فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. زين، يقول ليش الشهيد الأول هنا قال والمروي أو فالمروي؟ كأنه هو مجازم بالموضوع. قال مو أكو عدة جهات تمنع الجزم بصحة هذا الإحرام الثاني وطيرورته حجة مفردة. قال ونسبته إلى المروي، لما قال الشهيد الأول فالمروي يشعر بتوقفه في حكمه. ثلاث حيثيات أكو تمنعنا وتجعلنا من المتوقفين. الحيثية الأولى من حيث النهي عن الإحرام الثاني، ونحن منهيين عن إدخال أحدهما على الآخر، فالإحرام الثاني منهي عنه، والمنهي عنه في العبادة فاسد، فهذا الإحرام الثاني منهي عنه فهو فاسد، فكيف يصح أحرم للتمتع؟
منهي
أن يدخل على هذه العمرة حجا،
فلما أحرم بالحج هذا الإحرام باطل وفاسد بلحاظ النهي، فكيف صح أن يبقى عليه ويكون له حجة مفردة؟ هذا أولا. إذن من حيث النهي عن الإحرام الثاني. اثنين، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع. هو لما نوى، هو أحرم بعمرة التمتع إلى الحج، طاف، صلى، سعى، أحرم بالحج. هذا الذي أحرم بالحج، أحرم بالحج أي حاج، أحد أمرين: إما أنه أدخل حج التمتع على عمرة التمتع. الرواية وإيش تقول؟ يقول تصبح حجته مفردة. فيصير إذا أدخل حج التمتع على عمرته وقع خلاف ما نوى، لأنه نوى حج التمتع والواقع الخارجي مفرد، يعني ما قصد لم يقع اللي هو حج التمتع، وما وقع اللي هو حج الإفراد لم يقصد. فإذا إن أدخل حج التمتع فالإشكال يصير وقوع خلاف ما نوى. زين، نقول أدخل حج الإفراد، قال لاحظوا العبارة: وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع. اثنين، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره. إن أدخل غير حج التمتع، نوى حج الإفراد مثلا أو القران، فعدم صلاحية الزمان. إما ليش عدم صلاحية الزمان؟ إما لأنه زمان يجب فيه التمتع بناء على أن ذلك فرضه، هو متمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا الزمان لا يصلح. أو من حيث أنه زمان يجب فيه إتمام العمرة فلا يصح فيه الحج المفرد. بناء على هالإشكالات الثلاث: النهي عن الإحرام الثاني، وقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، عدم صلاحية الزمان إن أدخل غير حج التمتع، فبطلان الإحرام أنسب. قلت عندنا رواية، قال مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك. لا، مو صريحة في هذا المطلب أنه يبقى على حجة مفردة. ليش يقول؟ لأنه قال من؟ الإمام عليه السلام: المتمتع إذا طاف، لاحظوا متمتع يعني في عمرة التمتع، إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. الإمام شي يقول متمتع يعني هو في عمرة تمتعه، طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، يقول فليس له أن يقصر وليس له متعة، يعني ليست هذه التي مضت عمرة تمتع. بناء على الاستفادة السابقة نقول إذن انقلبت إلى إفراد، فليس له أن يقصر وليس له متعة، إذن عمرة تمتع صار إفراد. ليش ليست صريحة؟ يقول لأن التلبية قبل التقصير لا تدل صريحا على كونها تلبية إحرام بالحج. فرضنا، لاحظوا معي قليلا، فرضنا إدخال الحج على العمرة. الرواية تقول لبى، لبى هل يعني نوى بالحج؟ يعني نوى بهذه التلبية الحج؟ لولا مجرد التلبية ما معلوم. احنا فرضنا نوى ادخال الحج على العمرة، جيبوا لنا رواية تقول اذا ادخل حجه على عمرته صارت حجته مفردة. اما تقول هذه ثم لبى، ممكن يكون لبى هالشكل، ويمكن يكون لبى يعني نوى بهذه التلبية الحج. زين، كما ان نفي المتعة فيها مو أنه فليس له أن يقصر وليس له متعة، نفي المتعة فيها قد يدل على إرادة البطلان فلا يدل على أنه يبقى على حجة مفردة. ليس له متعة معنى أن عمرة التمتع ماله باطلة، لكن هل هذا يثبت أن له حجة مفردة؟ نعم، هناك رواية أخرى رواها العلاء بن الفضيل، لاحظوا نصها: بعد قوله بطلت متعته نفس المضمون، الإمام قال بطلت متعته ثم وهي حجة مقبولة، بعد ما قال بطلت متعته يعني نفس المضمون ليس له متعة، هناك بطلت متعته وهي حجة مقبولة، فصار المضمون أصرح هناك. تصير لا يعني على الرواية الثانية يصير المطلب أوضح، لكن الرواية رواية العلاء قاصرة على، وقد تكون هي مراد الشهيد الأول بقوله فالمروي. إذن إحنا بين روايتين، رواية صحيحة عن أبي بصير فيها إشكال دلالي، ورواية صريحة رواية العلاء فيها إشكال سندي. على كل حال يعني هذا هو الذي جعل الشهيد الأول يقول فالمروي لهذه الثلاث تعليلات وهالإشكال الدلالي في الرواية. بناء على ذلك قال المصنف في الدروس يمكن حملها أي الرواية المتقدمة على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي،
عدل عنه
عن الإفراد. يعني مو احنا قلنا واحد دخل حجة المفردة ثم اراد ان يتمتع تكلمنا فيما مضى، تكلمنا عن شخص نوى الحج واراد ان يعدل الى التمتع، مر عندنا من موارد جواز العدول حج الافراد واراد ان يعدل من الافراد الى التمتع، اللي هنا قلنا تلبية وما تلبية، ذكر ما ذكر، ما أبي عقيد قال ذكر شو ما يأثر، ما رعدنا مناقشة هذا الأمر مفصلة. فيقول الشهيد الثاني الشهيد الأول هالرواية تقول المتمتع إذا طاف وسعى يعني شخص نوى حج الإفراد فطاف وسعى زين وأراد أن يعدل إلى التمتع، لاحظت شلون؟ هذا هو المقصود. فيقول يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد يعني جاء مفردا ثم صار متمتعا ثم لبى بعد السعي، الرواية تقول هذا لا متعة له، مثل ما قلنا هناك التلبية تأثر جاءت الذكرة، وابن أبي عقيل قال التلبية وذكر لا أثر له لازم ينوي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى اللي هي رواية إسحاق ابن عمار الآتية. إذن في محمل هذا الكلام يجيبه الشهيد الثاني ليدللك على أن هذه الرواية لها محمل آخر، مو محملنا إدخال الحج على العمرة، لا أساسا حج على حج ثم نوى لها على المتعمد كما صنع المصنف هنا جمعا بينها وبين حسنة عمار المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. عندنا رواية لعمار تقول إذا دخل في الحج يعني بعد العمرة نوى الحج قبل التقصير ناسيا اللي هو الفرض اللي قلنا بعد لا شيء عليه، وهالرواية تقول شنو؟ فليس له أن يقصر وليس له متعة. الشيخ قال هذه نحملها على وين؟ على المتعمد، وهذه نحملها على الناس. يعني إذا أدخل حجه على عمرته عامدا هذا حكمه يصير حجته مفردة، إذا أدخل حجه على عمرته ناسيا لا شيء عليه يكمل. قال وحيث حكمنا بصحة الثاني أي فرض إدخال الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير متعمدا، حكمنا بصحته أي صحة إحرامه وانقلابه مفردا، قال لا يجزي عن فرضه إذا كان فرضه التمتع هذا لا يجزيه. ليش؟ لأنه عدول اختياري، هو عدل. تقول هذا فوق. احنا حكمنا بانقلاب، نقول لأن المقدمة كانت بيده فهو أدخل الحج على العمرة، مو احنا قلنا له أدخل حجك على عمرته
في العام،
في العام كلامنا. ولم يأتي بالمأمور به على وجهه، مأمور بالتمتع ولم يأتي به على وجهه. والجاهل عامدون، منتهى عامد. أكو عامد مؤاخذ وأكو عامد غير مؤاخذ. انتهينا من هذا الفال اللي هو إدخال الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير. صار أكو كلام بأنه يبقى على حجة مفردة بناء على الرواية طبعا متعمدة. نجي إلى الفرض الذي يليه، إذا أدخل الحج على العمرة بعد السعي قبل التقصير ناسيا، قال ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه، ولا يلزمه قضاء التقصير. ليه؟ قال لأنه ليس جزءا هو عمل التقصير على رأيه، بل محللا فلا يلزمه قضاء. قال ويستحب جبره بساق. جبر نسيانه للتقصير بساق للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا. أي رواية؟ رواية إسحاق بن عمار نفس اللي قلنا راح تجي. قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يحل بالحج. يهل أفضل من يحل، على كل حال هي هالشكل حتى يحل بالحج النصاخ المهم حتى يحج، يعني نسي أن يقصر من عمرته وأحرم بالحج. قال عليه السلام دم يهريقه، فحكم الإمام هنا بأنه يجبر ذلك بشات. وبمضمونها، بمضمون هذه الرواية، أفتى الشيخ وعلي بن بابويه. من علي بن بابويه؟ أبو الشيخ. وحملها الأكثر على الاستحباب كما هنا جمعا بينها وبين روايات صحيحة دالة على عدم وجوب الدم. ولذا قال ويستحب جبره بشاة للرواية، اللي هي رواية إسحاق بن عمار، المحمولة على الاستحباب مع أنه دم يفيقه ظاهرة في الوجوب، جمعا. دم يهرق مثل القدر المتيقن الأثر، هذا ما وارد في كل الفقه يا مولانا. الفرض الأخير ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي يعني ناسيا بطل ووجب إكمال العمرة. إذا النسيان له فردان، فرد بعد إكمال السعي وقبل التقصير صح إحرامه ولا شيء عليه، عمرته حج كلاهما تمام. قبل إكمال السعي، قبل إكمال السعي له فردان، فرد قبل الدخول في السعي وفرد داخل السعي، ونسي وأهل بالحج بطل إحرامه الثاني ووجب إكمال العمرة. الشهيد الأول في الدروس قال في هالمسألة اللي هي مسألة ولا إدخال أحدهما على الآخر، يقول إلا استثنى من ذلك من تعذر عليه إكمال نسكه. أيه. مو مستثنيات، هذه لها أحكام مو مستثنيات لا يصح، وإذا فعل فلها أحكام تترتب. فلما يصح إدخال أحدهما على الآخر، نحن نقول لا يصح إلا متى يصح؟ إذا تعذر عليه إتمام نسكه. هذا قاله في الدروس، هنا ليش ما قاله؟ قال الشهيد الثاني واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله. تعذر عليه إكمال العمرة فلينتقل إلى الحج. قال لا يحتاج إلى الاستثناء. ليش؟ لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا. احنا حكمنا هنا ولا إدخال أحدهما على الآخر، فما تيجي تقول إلا، خطأ، استثناء منفصل يصير، مو استثناء متصل، هذا مو انقلاب، لا يعد إدخال، استثناء منفصل. فإحنا ما نحتاج نستثني، إن قلت إنه استثناء في الضرور نقول فليكن استثناء منفصل. وأعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله. ليش؟ لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا، وإن كان المصنف قد استثناه في الدرس. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله.